الحمد لله. قال في فتح المجيد: ومن الأدلة على إثبات صفة الضحك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي ادنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله له: يا ابن آدم، لعلي أنا أعطيتكها، سألتني غيرها؟ فيقول: لا يا رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة من هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي ادنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب، ادنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. أخرجه مسلم. الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وفيه كذلك رد على من زعم أنه لا يقال إن الله على ما يشاء قادر، وإنما تقول على كل شيء قدير، والصحيح جواز ذلك كما ترى في الحديث: ولكني على ما أشاء قادر. وهذا هو الذي اختاره الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ورجحه حين درسنا معه شرح صحيح مسلم، حين درسنا معه في كتاب صحيح مسلم. ويعجب الله عجبا يليق بجلاله، قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. هذه قراءة بضم التاء على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. بل عجبت، هذه القراءة المشهورة، ويكون العجب من النبي صلى الله عليه وسلم، وبل عجبت قراءة لابن مسعود الذي عجبه الله عز وجل. وقد تقدم معنا أن العجب في حق الله عز وجل هو من خروج الشيء عن نظائره. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذه الليلة هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأتي: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. خرجه البخاري ومسلم واللفظ له. قد تقدم الحديث: لفظ البخاري ضحك الله، ولفظ مسلم عجب الله، واتفق على الضحك جميعا. والعجب هنا لخروج الشيء عن نظائره، لا من خفاء الأسباب، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. ومنه أنه يرحم من يشاء من عباده، فهو الغفور الرحيم، الغفور ذو المغفرة، كما أن الرحيم ذو الرحمة. قال الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة المتصف بها. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى: ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات يدخل فيهم حتى الأشاعرة على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته له مما يعلم بالعقل، كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العالي المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. يعني يقول شيخ الإسلام: هذه الصفات التي ينكرها الأشاعرة ويزعمون أن العقل لا يدل عليها، قد دل عليها العقل كما دل عليها السمع. قال: وهذا الطريق وهذه الطريقة أصح من تلك، وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. الواجب عندهم هو الله الخالق، والمحدث المخلوق. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وترد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا في العالم، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. يعني الله عز وجل له كل صفة كمال، منزه عن كل صفة نقص. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها انتهى من العقيدة التنورية. فكل هذه الصفات وما في بابها تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه. فذكرنا في هذا الكتاب أولا بعض الصفات المعنوية كالعلم أشرنا إليها، والقدرة، السمع والبصر. وذكرنا بعض الصفات الخبرية كالوجه واليدين، وذكرنا بعض الصفات الفعلية كالغضب والرضا والمحبة والسخط. بقي الأليق أن يذكر في هذا الموطن إن شاء الله في الطبعة الثانية الصفات، أو سيأتي أظن، ما يسمى بصفات المقابلة. نعم أظنه سيأتي صفات المقابلة. نعم، نكون بهذا قد استوعبنا، ثم انتهينا من ذكر وصف الله إجمالا وتنزيه الله عز وجل إجمالا، والحمد لله رب العالمين.